أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عليكم السلام ورحمة الله. لا سيما بقية الله العظيم وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. بعد الفراغ عن البحث في حقيقة المجعول في باب الأمارات، يقع الكلام في صنوه وهو الأصول العملية. إذ من الوضوح بمكان أن الأدلة غير المثبتة وجدانا للحكم الشرعي الواقعي تنقسم عندنا نحن معاشر الإمامية إلى أمارات أو ما يسمى بالأدلة الاجتهادية، وإلى أصول تحدد وظائف عملية أو ما يسمى كما في أدبيات مدرسة الوحيد البهبهاني رضوان الله عليه ومن تبعه بالأدلة الفقهية. عليكم السلام ورحمة الله. وهذا يدعونا إلى معرفة حقيقة الأصل العملي. ما هو؟ قبل الولوج إلى بيان حقيقة المجعول فيه، إذ قد يكون نفس المجعول في باب الأمارة، وقد يكون لكل أصل حقيقة. وبعض الأصول قد لا يتأتى في هذا البحث أصلا، لأنها ليست من صلب الموضوع، أي القواعد التي تقع واسطة في ثبوت أو إثبات الحكم الشرعي كما سوف يتضح إن شاء الله. من هنا توجد مجموعة بحوث قبل الدخول إلى حقيقة المجعول في الأصول العملية أو في كل أصل منها لابد من المرور عليها. الأول، اشتهر بين جميع الأصوليين أن مصادر الاستنباط أربعة. وعندما أقول جميع الأصوليين يعني منا ومن القوم. الكتاب والسنة والإجماع والعقل. وإن كان الصحيح والمتبنى في مدرسة الإمامية أنه لا ينبغي عد الإجماع في عرض سنة المطهرة لكونه على مباني الإمامية واسطة في إثبات السنة، إما إثباتا وجدانيا كما في الإجماع المحصل على أي مبنى من المباني مشينا في إثبات حجيته كبرويا، وإما تعبديا على غرار خبر الوحي وبقية الأمارات كما في الإجماع المنقول. وليس الإجماع أصلا في إثبات الحكم الشرعي في عرض الكتاب والسنة والعقل، بمعنى أنه ليس واسطة في إثبات الحكم الشرعي بالمباشر، بل السنة هي الواسطة في إثبات الحكم الشرعي بالمباشر. لا يقال نظير هذا الكلام في العقل بحجة أن العقل غير مشرع، وأن المشرع منحصر بالمولى عز وجل. ذلك أن العقل وإن لم يكن مشرعا لكنه يقع واسطة في إثبات الحكم الشرعي من دون توصيل الكتاب أو السنة، بل يكفي الإدراك العقلي بضميمات الإدراك العقلي الآخر الكبرى، قاعدة الملازمة، للوصول إلى حكم شرعي من دون توصيل كتاب أو سنة، إذ لا يستلزم القول بحصر الشارعية بالمولى عز وجل كما هو صحيح. حصر الواسطة في إثبات شرعه بخصوص مقاله أو مقال الناطق عن النبي أو الوصي يعني المعصوم عليه السلام، بما يشمل كل معصوم ثبت أنه كذلك ولو لم يكن نبيا أو وصيا، كسيدة النساء سلام الله عليها وعليهم أجمعين. هنا وبعد الاتفاق ولو شكليا مع مدارس القوم على مصادر الاستنباط، إذ وقع أيضا بحث العقل ودوره عندنا وعندهم، ليس هنا محل التعرض له، انشعبت المدرستان، وهي مدارس طبعا مش مدرستان بالمعنى الأصولي، مدرستان في أصل المعتقد، البحث هنا ليس في المعتقد، فذهبت مدارس العامة بأسرها إلى أننا دائما نبحث عن إثبات حكم شرعي واقعي، سواء وصلنا إليه وصولا كاملا تاما أم لم نصل إليه هذا الموصل. ومن هنا فإذا لم يستطع الفقيه منهم باجتهاده العثور على دليل على الحكم الشرعي من كتاب أو سنة أو إجماع، والإجماع عندهم دليل مستقل دلت السنة على حجيته بزعمهم، فإنهم يلتجئون للكشف عن الحكم الشرعي إلى وسائل بديلة تثبت الحكم الشرعي ظنا. في أحسن حالاتها وهي ذات مراتب، بتكلم على مستوى الخط العريض لماذا عن خلافات تفصيلية فيما بين المدارس. زعم بعضهم أن أعلاها وأفضلها القياس وهو التمثيل المنطقي بحجة أنه ظن قوي بكون الحكم الشرعي النافذ في النظير المفقود دليله حكم نظيره المنصوص، وأنه لا ينتقل من هذه الوسيلة إلى غيرها إلا حيث عدم نظير أو شبيه له نفس الحكم، فيلتجئون بعد ذلك إلى التمسك بالاستحسانات والترجيحات التي تعتمد على حس فقيههم واجتهاده، بينما ذهبت بعض المدارس إلى أن الأعلى والأرقى بعد انعدام النص في الواقعة هو التمسك بالمؤشرات الكلية ومقاصد التشريع. عطف بيان، لإجراء الحكم في مصداق المقصد وإن لم يكن مصداقا لتشريع من التشريعات بشكل مباشر. وخطأ الفريق الأول. عموما لا يعنيني الآن الدخول في تفاصيلهم، المهم أنك لا تجد عندهم سوى بحث عن الحكم الشرعي في الواقعة نفسها، ولا ينتهي البحث عندهم إلى وظيفة عملية عمي فيها الحكم الشرعي بشكل كامل، إذ أعطوا للمجتهد حقه أن يستحسن أو يستصلح ما شاء عندما يغم عليه الحكم الشرعي. ونظرا لإشكالية هذا المنتهى وصيرورة مكتشف التشريع مشرعا، غطوا الأمر حقوقيا بفكرة التصويب، فبات رأي المجتهد شرع الله سبحانه وتعالى، وإن أخطأه إذ اتفقنا وهم أن الواقعة لا تخلو من حكم في الواقع. وإن كانت هذه القاعدة محل تأمل ونظر واضح عند الأشعري كما لا يخفى. إذا ما أريد تفسيرها بلائحة كاملة للتشريعات منذ البدء. وإن قبلوهم أنه لا تخلو واقع من حكم، ولو حكم يسجل الآن في الواقع عند انتهاء اجتهاد المجتهد إليه. وهذا الفرق بين التصويبين الأشعري والمعتزلي. ولذا فلم يعد الأصولي السني بمختلف مدارسه بحاجة إلى وظيفة عملية لا يسجل على أساسها حكم شرعي، بل انسد هذا الباب. إذ الحكم الشرعي واقعا هو ما أفضى إليه رأي المجتهد. إما يمحى في سبيله الحكم الشرعي الواقعي ويصبح هذا هو الواقعي كما هو الحال عند المعتزلة، وإما أنه لا يوجد واقعي أساسا غيره كما هو الحال عند الأشعري. بينما هندسة الاستنباط عند الإمامية تختلف اختلافا جذريا عن القاضي. بعد أن رفضوا قضيتين، الأولى التصويب وتسالموا على فساده، والثانية رفض أي دور تشريعي في الأحكام الكلية، أي دور تشريعي للفقيه. سواء كان صريح أو غير صريح، مضمر. بعد رفض هاتين المقولتين اللتين يبتني عليهما رفض كل ما سمي بالأقيسة والاستحسانات والمقاصد، لا بمعنى رفض أن القياس يفيد الظن صغرويا، الكثير ما يفيد الظن الإنصاف أنه كذلك، ولا بمعنى رفض ما يستحسن بالاستحسان مع الاختلاف في الصغريات بيننا وبينهم وبين كل شخص آخر على كل حال، كله بحسب مذاقه، ولا أيضا بمعنى رفض المقاصد، إذ نحن لا ننكر وجود مقاصد عامة للتشريعات، بل بمعنى رفض التشريع على أساسها. إذ نحن نعتقد أن الظن وحده لا يغني من الحق شيئا، ونعتقد أيضا أن وجود مقاصد عامة للتشريعات قد جعل الشارع لها تشريعات تحققها كما وكيفا، ولا تعطي لأحد حق التشريع على أساس وجود مقصد عام على سبيل القضية المهملة. إذ عندما نريد أن نشرع على أساس المقصد لابد أن يتحول المقصد إلى قضية محصورة مسورة. إذا لم يكن كذلك لا يصح أن يكون كبرى كلية تنطبق تحتها مصاديق، والمفروض أن المقاصد ليست كذلك. نعم في خصوص التعليلات الصريحة آمن لأنها تحولت كذلك، سواء في المقاصد النهائية أو في المقاصد الوسيطة. مثل الإسكار مثلا، ذهاب العقل بالإسكار. ما يهمنا بعد مقصد نهائي أو مقصد دوني، المهم أن يثبت أنها قضية كلية مصورة محصورة شرعية، وأن الواقع من مصادقها. هذه بحوث في العمق واقعا في الخلاف بين المدرستين، وحتى بعض الحيصات في مدرستنا أيضا قد تنشأ من عدم تنقيح مثل هذه البحوث. الفقيه الإمامي أو الأصول الإمامي آمن منذ البدء بوجود أحكام شرعية واقعية في جميع الوقائع لا تتغير ولا تتبدل بالعلم والجهل بها، فهو دائما باحث عنها. وحيث يغم عليه كشفها، إما من جهة انعدام الرؤية 50 مقابل 50، تقريبا يعني 50 عرفية مش رياضية، أو من جهة رجحان لم يثبت أن الشارع أسس له أو تبنى. طبعا لما نقول أسس له يعني طريق من تأسيسات الشارع، تبنى بمعنى كونه طريق عقلاء أنظار الشارع، واضح المراد. فوجوده بحكم العدم، لأن أساس الاعتماد على الظن الأصل فيه عدم الجواز، وقد دلت الأدلة كتابا وسنة على العدم المذكور أيضا. فالأصل مع الدليل متفقة. فإذا غما في الحالين المذكورين إما موضوعا أو حكما، ها؟ فلا سبيل لنا حينئذ إلى كشف الحكم الشرعي كشفا يرتضيه صاحبه. مش كل كشف، فحينئذ يزعم الإمامية أن العقل دال على وجود وظيفة تجاه الواقع الضائع، إما هي قبح العقاب بلا بيان، وإما هي أصالة الاشتغال العقلية الشبهة البدوية المسمى بحق الطاعة في مدرسة الشهيد الصدر. وإما ما انتهينا إليه في بحث ما هناك من تحكيم أصالة الإباحة الواقعية، إذ لا يعلم بجعل التشريعات أنها قد تبدلت إلا حيث يكون الدوران بين إلزاميين. هذا في الشبه البدوي. وأما في الشبهة الفراغية، يعني بعد العلم بأصل التكليف، فقد اتفقوا أن الخط العريض لهذا الأمر هو أصالة الاشتغال العقلي، لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ كذلك. ثم أفادوا أنه لا يخرج عن هذين الأصلين واقع من الواقع، والصحيح كذلك. نعم، لا يعني حكم العقل هنا أن الشارع لا يستطيع التدخل وجعل ضوابط تشريعية على وفق العقل فيكون إرشادا إذا كان الحكم العقلي قبل، أو على خلافه، إذ لا يعني ذلك تخصيصا أو تقييدا لحكم العقل. انتبهوا له يا أخي، بل يعني أن حكم العقل معلق منذ البدو على أن لا يتدخل الشارع ويرفع الموضوع، إذ بتغير الموضوع يتغير الحكم. وهو ما خرجت به مدرسة حق الطاعة ثبوت البراءة النقلية أو الشرعية كما يعبر عنها. طبعا النقلية هو الدقيق، التعبير الدقيق. ومن هنا صار الباحث الإمامي في علم الأصول بصدد البحث عن وجود أصول عملية شرعية من هذا القبيل. فزعم وجود عدد كبير أو معتد به منها، شوف التعبير يا أخوان، صحيح أننا في علم الأصول لا نبحث إلا في الأصول الأربع، البراءة والاشتغال والتخيير والاستصحاب، لكن الأصول العملية تتجاوزها بكثير، إذ جملة معتد بها مما يسمى بالقواعد الفقهية هي أصول عملية في الحقيقة على مستوى الحقيقة والدور، لكن لا يبحث عنها الأصول لأنها ذات موضوعات خاصة، وإن كان كثير من كتب الأصول بحثت فيها قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز وقاعدة لا تعاد وأصالة الصحة و و و طبعا بحثوا في كل واحدة أنها أمارة أو أصل أو إلى ما هنالك. لذلك قلت عدد معتد به، مو مهم الآن يدون في علم الأصول أو لا يدون، المهم حقيقة والدور. هذه خلاصة لهندسة الاستنباط في المدرستين. بعد هذه الخلاصة يا إخوان يقع البحث في الأمر الثاني. شو هو الأمر الثاني؟ الأمر الثاني للبحث عن حقيقة الأصل العملي في مدرسة الإمامية، إذ يظهر من المطالعات أن هذا الأمر لم يكن واضحا ولا منقحا بشكل كامل في تاريخ المدرسة الإمامية، بل حصلت عليه تطورات وتغييرات مع مرور الزمن. يأتي الكلام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.